أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنمر بأحداث ضخام عظام كبار، ولست بصدد أن أتحدث عما مضى وكيف ما حدث فيه، وما لست بصدد هذا، وإنما أنا الآن بصدد أن نتعلم مما مضى، أن ننظر إليه نظرة ثاقبة، نأخذ منه العظات والعبر، نأخذ منه مصابيح تضيء لنا الطريق في المستقبل. فإذا كان المرء قد أخطأ في شيء أو قصر فيه يعلم هذا الأمر، فلا يخطئ فيه تارة أخرى ولا يقصر فيه تارة أخرى. وإذا كان الإنسان قد وفقه الله عز وجل فنجح في أمر وسدد فيه وبلغ فيه مبلغا، فهذا يكون معينا له على أن يجعل هذا الشيء نصب عينيه فيقوم عليه ويفعله تقربا إلى الله عز وجل. ولا سيما أن الأحداث هي أحداث كاشفة بين الله عز وجل بها فضله ونعمته، وكيف أنه قلب الأمور تقليبا حتى بلغ بهذا البلد إلى هذا المبلغ أو إلى مرساه، بعد عباب البحر وقاموسه، وبعد أن كان يتقلب على الأمواج تقلبا، فرساه الله عز وجل. وذلك ما ندين به لأهل هذا البلد، فهذا بلد محمي من الله عز وجل. وصلت الآيات التي ذكرت بلدنا، ولعلني أذكر ذلك إن شاء الله عز وجل بشيء من الاستفاضة في اللقاء القادم، حيث وقت هذا اليوم للقاء أسبوعي إن شاء الله عز وجل، يكون في هذا التوقيت في كل يوم جمعة في العاشرة والنصف أو نحوها. سأذكر إن شاء الله عز وجل ضربا من هيئة مصر والثناء عليها، لأن هذا بلد عظيم، هذا بلد عظيم جدا. أكثر من 20 آية في القرآن يذكر أهل العلم أن الله عز وجل، أهل التفسير، أن الله عز وجل ذكرها فيه إما تصريحا وإما تلويحا. لكن الذي نريد أن ننظر إليه هو هذا الحادث الذي حدث، أو هذه الأيام التي مرت بنا، ننظر إليها نظرة ساخرة. وأنا في الحقيقة أردت أن أجمع كلاما حتى أتحدث في جوانبها، فإذا الحدث جلل عظيم كبير، وهكذا الأحداث التي تستقبل مصر بالذات، هذا البلد كل الفتن في جنبات الأرض، وإن كنا يعني ترق لها قلوبنا وتدمع لها أعيننا، لا سيما هذا الذي يقع لجيراننا من إخواننا وأهلنا في ليبيا. نسأل الله عز وجل أن يقطع الفتنة عنهم وأن يحقن دماءهم وأن يعني يقشع الظلم عنهم يعني وإن كنا نعلم أن هذه البلاد تقاسي وتعاني، لكن مصر بالذات هذه بلد ثقيل، إذا حدث فيه أمر وتحركت لها الأرض برمتها وهذا لثقلها وهيئتها. فالحدث عظيم مترامي الأطراف، لا يستطيع المرء أن يستقبله استقبالا مباشرا إلا أن أنطلق من كلام معصوم، وكلامنا ليس معصوما. فبحثت في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فبدا لي أن أذكر حديثا. هذا الحديث يعني لعله أن يكون فيه من النبذ، حول هذا الحدث ما يلملمه لملمة. وهو حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في السفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فاستقوا الماء، ثم بدا لهم أي الذين في السفل قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا ونستقي الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، لأن المركب حتغرق، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا حديث على وجازته يعطينا بصائر لكل فتنة ما يحدث فيها، وهذه هي سفينة الإسلام تمشي تجري على مهيع، على بحر ماء مائع. فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلمة من هذا الحديث يوضح لنا بابا نستطيع أن نطرقه ونتعلم منه كيف نصنع إذا ما حدثت لنا الحوادث عشان ننضبط فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله. وهذه هي الفائدة الأولى، مثل الإنسان أيها الإخوة لا يصلح إلا بأسوة، وينبغي أن يضرب له المثال، وهو لا ينضبط انضباطا كاملا أو يقترب من الانضباط الكامل إلا أن يكون له أمثلة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله عز وجل من جملة ما رباه الله عز وجل عليه أن ضرب له أمثلة في كتابه من قصص الأنبياء، حتى قال أهل العلم قصص الأنبياء في القرآن يعني تقترب من ثلث القرآن، إن لم يكن ثلث القرآن، ثلث القرآن تقريبا في قصص الأنبياء. لماذا؟ لهذه الفائدة، للإتيان بالأسوة ولتثبيت القلب، كما قال الله عز وجل: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالإنسان يثبت فؤاده محل الخوف والفزع والهدوء، يثبت فؤاده إذا من أسباب ثبات الفؤاد الكبيرة العظيمة هي أن يضرب له الأسوة. عشان كده قص الله عز وجل على نبيه قصة موسى وعيسى وكذا وكذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها نصب عينيه كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه علي بقطعة تبر في جراب مقروز لم تحصل، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤلفة قلوبهم، فقام رجل من القوم وصفه كان في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقام رجل يقال له ذو الخويصرة ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار محلوق، فقال: هذه قسمة لا يرتقى بها وجه الله. شوف بقى، تأمل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين محبيه ومن يعظموه ومن لا يحدون النظر إليه، يعني ما بيبصلوش مباشرة كده، هيبة له وإجلالا، ويطلع واحد يقول له: أنت ما تقصدش ربنا بالاسم، دي قسمة فيها جور وظلم، بلاء عظيم. يعلمه الإنسان لما يضرب لنفسه مثلا، أنه مثلا كبير عيلة، ولا الأب لما ابنه يستقبله بكلمة يعني كلمة فيها شيء من الشناعة والشذوذ، فكيف يتأثر الأب؟ فتخيل بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلاء عظيم. كيف صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسوة؟ ثبت له بهذه الأسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، ومن يعني هتلاقي العدل عند مين، ما كنتش أنا هعدل يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقامت هذه الأسوة له بمقام الترياق والإكسير، يداوي هذا الجرح عنده وهذا الهجوم من هذا الرجل. يرحم الله أخي موسى، إذا موسى نصب عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم نصب عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأسوة عنده فعالة عليه الصلاة والسلام، ومن ثم درج الناس على ذلك. عشان كده من جملة عصمة من جملة عصمة الله لهذه الأمة في مجموعها أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأسوة لنا، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عندنا طبقة من الناس ينبغي أن ننزح إليهم في كل شيء، فقد خلقهم الله عز وجل بطراز عالي بهيئة عالية. وبين قوسين أقول هذا هو محك التفرقة أو من محكات التفرقة الكبرى بيننا وبين الشيعة. الجماعة اللي بيقولوا إن إحنا في محن وإحن وظروف وينبغي أن نتلاقى، نحن نرحب بهذا التلاقي جدا، ولا زال علماؤنا ومشايخنا يريدون ذلك، لكن هؤلاء يقعون في هذه المرجعيات. أنا الآن لا أفهم كتابا ولا سنة إلا كما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين من بعدهم، والذين من بعدهم خير الناس، فأرجع إليهم دائما كما قال الأول، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي. هذا قيد مهم ينبغي أن نتشبث به، أن نرجع إلى أسلافنا. لا نفهم الكتاب ولا السنة إلا كما فهمه هؤلاء لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. كما أخرج الإمام اللالكائي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب عباده فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب عباده فاصطفى قلوب أصحابه. فدول خير الناس، لما يطلع منهم بقى رجل نافق وكفر وخرج عن الدين وكان يصلي وفي عنقه صنم، إذن أدخل أنا على الكتاب والسنة هكذا. وبعدين ما هم اللي نقلوا الكتاب والسنة، لما يكون الرجل اللي كان بيسجد للصنم وكان فاجرا وكان منافقا وكان كذا وكذا، لما أرجع أنا الآن عايز هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، إذن فقد ذهب الدين برمته كما يقول المناوي رحمه الله، فالطعن فيهم لا يقيم للدين ساق، خلاص انتهينا. فالشاهد أن هذه الأمة من جملة قوتها وثباتها وحفظ الله عز وجل لها ولشريعتها أننا نرجع إلى فهم هؤلاء وإلى علم هؤلاء وإلى ما قاله وقرره هؤلاء في إجماعهم أو في مجموعهم. ولذلك قال مثل القائم، فإذا أردت أن تكون يوم الفتنة قائم فينبغي عليك أن يكون عندك مثال. لذلك الآن الإنسان يدعو الأمة برمتها أن تقرأ في سير هؤلاء. إذا كنا نتحدث اليوم عن التغيير، فأصل التغيير يكون في نفس العبد منا. إذا كان الله عز وجل قد جعل لنا مساحة الآن نستطيع فيها بحرية أن نتغير، نستطيع أن نخلع هذا الضيق الذي كان من قبل على أعناقنا وعلى صدورنا جاثما، ونستطيع أن نتغير. فالأولويات عندك في التغيير هي نفسك التي بين جنبيك. لازم الإنسان يتغير تصورات، لازم الإنسان ينظر إلى عقائده وإلى توحيده وإلى تصفية ذلك من شوائبه وإلى تصوراته واتباعه، لازم يصوغ نفسه من جديد علشان يبقى هذا الذي حدث لنا دفع إلى الأمام. وإلا فلازلنا نسمع كلام الساسة أنهم يقولون هناك ثورات كثر خرجت ناجحة ثم أخفقت، ونحن نعوذ بالله عز وجل بمعازته أن يكون أمرنا كذلك. لكن هذا أمر ينبغي أن نحذر منه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أدي تغيير النفس أهو. إذا مكن في الأرض ولاح له طرف من هذه الحرية الشرعية، وطبعا بقيد هذه الحرية الشرعية لأن هذه الكلمة تستخدم كثيرا في غير موضعها، نقول الحرية الشرعية أي التي تقيد بالشريعة. فإذا أحس الإنسان بهذه الحرية واستطاع أن يتغير، أول شيء يغيره نفسه، أول شيء يغيره ينبغي أن يغير نفسه. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أعمال ينبغي أن يعملها الإنسان أن يصلح نفسه وأن يصلح مجتمعه. فنريد الآن أن ننظر إلى المنهج الثابت. ديننا لا يتلون، الكتاب الذي كان بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتلوه هو بعينه بحرفه وفصه الذي بين أيدينا الآن، هو القرآن الذي نتلوه نحن الآن، هذه السنة التي نقلت إلينا عبر هؤلاء هي التي نتلوها الآن. يعني الأمر لازال على ما هو عليه بحمد الله. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه عند موته فقال له أوصني. شوف حتى التآتي الأسوة هذه تنبغ في من الصحابة بعضهم لبعض، حتى الوصين خلاصة فكرك خلاصة علمك، لأن حذيفة كان قائما على باب خطير، هذا الباب هو باب الشر كما قال في الحديث في الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، وليس ضعيفا طبعا في البخاري ومسلم وسنن أبي داود، أن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. هو ده الباب، ان ليه اضطربت الانظار وحصل اضطراب في الاحداث، ليه؟ علشان خاطر ما تعلمناش الشر. هذا الباب باب سارة سائرة، نعمل فيها ايه؟ كيف ننظر اليها؟ باي نظرة؟ فحذيفة لازال يتعلم، يقول له اوصني. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع. طيب لباس. فقال حذيفة عبد الله بن مسعود لحذيفة أوصني. شو بقى وصية حذيفة الرجل اللي هو يعني قال له عمر: من يحدثني عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ فسكت الناس جميعا ما عرفوهاش إلا حذيفة. قال: أنا. فقال عمر: أنت لله أبوك. يعني كان عايز يقول له ده بابك، أنت شاطر فيه خالص وأنت فيه إمام ويرجع إليك مرجع. خلاصة بقى فكر حذيفة رضي الله عنه، قال له ايه؟ قال: أليس قد عرفت الحق؟ خذ الوصية هي. أليس قد عرفت الحق؟ قال ابن مسعود: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير، ولا الأحكام اللي كانت في الشرائع التي كانت في صدر هذه الأمة هي الشرائع التي هي الآن. وكما يقول البعض: التاريخ يعيد نفسه، والأصح التاريخ يعاد، لأن الله عز وجل يقلبه. التاريخ يعاد الآن، نفس ما حدث في القديم يحدث لنا الآن. حدثت فتن، حدثت حروب، حدثت لقاءات، حدث ظلم، كل ده حصل. ننظر إلى السفينة ماذا صنعوا. عشان كده إذا كان هناك ضوابط ينبغي أو بصائر ينبغي أن نضعها في هذه الفتن، فأولا المنهج كتاب وسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم، ثم مع ذلك مجموع أهل العلم الذين اشتهر فضلهم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا.
أتفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك زي الفيسنا.
الله يبارك فيك. الحمد لله. وطي التلفزيون شوية.
ماشي. أشهد الله، أشهد أن أحبك الله والله.
أحبك الذي أحبتني من أجلي. جزاك الله.
والحمد لله وزارة قناة الخليجية للبث مرة أخرى.
الحمد لله، ربنا ينفعنا
وإياك وإياهم به، ونسأل الله أن يدينا الخير في مصر إن شاء الله.
يا رب وإياك. جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك. شكرا. فالمنهج أول شيء، يبقى عندك منهج، ما تقعدش بقى تتبع كل ناعق. كل انسان يخبط لك، ما هو ده الناعق. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ
تفضل. الله يبارك فيك. تفضل يا اخي.
حفظك الله ورعاه.
الله يبارك فيك.
الله صدرك في الدنيا وفي الاخره
يا رب واياك.
انا بس بطالب بحاجه واحده من الدين.
نعم.
هو مش من الدين، هو من اخوه المسلمين والمسلمات.
نعم.
المؤمنين والمؤمنات. والله في كتاب بين يدي ربي، بين يدينا كتاب رب العزة سبحانه وتعالى. والله قال الله تعالى: لا يغير الله قوم حتى يغير الناس بأنفسهم.
نعم.
حاسمني؟
أيوة سمعك. نعم سمعك.
نغير من أنفسنا بالدين والله.
أيوة
والله
نعم.
نغير من أنفسنا بالدين. أنا بس بطالب بحاجة واحدة من مستمعيني ومستمعاتي قناة الخليجية على 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 برنامج الشيخ أمير مصطفى. يا ريت رجاء من رب العزة سبحانه وتعالى، ثم من إخوة الفاضل أعزاء، بس يحفظوا ويتحفظوا كتاب الله عز وجل. مش كله عايز يجي شهر رمضان يقرا بس يفتح المصحف، لا يا ريت بس نطالب ان المصاحف تفتح في ايام رمضان وغير ايام رمضان بالقراءه. والله يا اخي حفظ ابنك، حفظي بنتك، والله اذا اراد ان يعلم حرف كل حرف ب 27 درجه، كل حرف ب 27 درجه. والله يا ريت نعلم، والله يا ريت نعلم، والله يا ريت نعلم حتى لو طول فل ازاي.
نعم احسنت، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هو في الحقيقة كل حرف بعشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. وفي يعني قبل أن أمضي فيه، هو ده من أسباب الثبات، من أسباب الثبات أن يتمسك المرء بكتاب الله عز وجل. الكم فعلا صدق الأخ جزاه الله خيرا، الكم اللي بنقرأه في اليوم قد إيه؟ عايزين نتمسك بالقرآن كما وفهما وتفكرا في كم، عايزين نزوده يوم بعد يوم، ونقعد نقرا مثلا جزء، عايزين نقرا جزئين بقى، جزء ونص كل يوم يزيد الانسان. قال بعضهم صاحبت احمد بن حنبل 20 سنه، ففي كل يوم اراه في زياده 20 سنه. الراجل بيلاقي كل يوم يستحدث طاعه، والمضمار واسع، والانسان يستطيع اذا استعان بالله عز وجل يعني مضى لامره. فالاول فائده ان الانسان يكون عنده مرجعيه، عنده منهج، كيف أفهم الكتاب والسنة؟ أفهمهما بفهم هؤلاء، بفهم أسلافنا، لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فإن دين الله واحد، إياك والتلون، ما تبقاش بقى كما قال الأول يوم يمان إذا لقاه ذو يمني وإن يلقى معديا فعدناني، إن يبقى يتبع كل ناحية، كل مثلا يقول الطريق من هنا تعالى من هنا يمشي وراه، وبعدين واحد تاني يزعق بصوت أعلى منه شوية لا لا ده من هنا يروح ماشي وراه، لا بيبقى عندي منهج. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متكئا يوما في مسجده، متكئ نايم على جنبه كده، فهاجت ريح حمراء، شوف المقطع ده هنا كده، فهاجت ريح حمراء فجاء رجل وهو يدوي صوته يا ابن مسعود قامت القيامة، فاعتدل ابن مسعود. أفهم من الحتة دي إيه؟ إن الريح الحمراء هاجت وابن مسعود كان مضطجعا كما هو، اطمئنان صاحب المنهج كما علمنا مشايخنا، كان يقال صمت المليء، انسان حشي من داخله معرفة وعلما، فلذلك واعتقادا، فلذلك عالم في ايه اللي هيحصل. فلما قال له الرجل يا ابن مسعود قامت القيامة، اعتدل ابن مسعود، لا اوعى تفهم غلط بقى، فاعتدل ابن مسعود وقال لا، انه لا تقوم القيامة حتى يكون بين يديها 6 آيات، ثم ذكر علامات القيامة الكبرى. فده علم الإنسان به، الإنسان يبقى يعلم هذا. نرجع إلى هؤلاء فنفهم هذا الكتاب والسنة، فنفهم شريعتنا كما فهم هؤلاء ماذا صنعوا. ولذلك الإنسان كان يتعجب أن هناك فئة من أهل العلم، فئة من أهل العلم كف نفسه قال لم أتبين، فتفاجأ أن هذا الأمر استغرب، أن إنسان لم يتبين ولم يقحم نفسه. طب استغرب ليه؟ كأننا لم نرجع إلى أسلافنا ونعلم. ارجع إلى السلف وشوف. لما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان ممن وهذا ممن اعتزل الفتن رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص هو من هو بقى، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم خاله، ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، أن يجمع أبويه لأحد، ده دليل على أن سعد يعني قدمه عالي جدا رضي الله عنه. ومع ذلك سعد بن أبي وقاص قيل له الناس الآن يتنازعون الإمارة أو الخلافة وأنت ها هنا، أنت رجل عظيم القدر لازم إذا خرجت يكون لك نصيب، لازم مش ممكن، وأنت ها هنا. شوف سعد قال إيه بقى، قال ائتوني بسيف له عينان ولسان إذا ضربت به مؤمنا نبى وإذا ضربت به كافرا قتله. أنا عاوز أعرف لما سئل عبد الله بن عمر فقال لو أنني علمت الفرقة الباغية ما سبقني إليها أحد قط، بس كنت أعرف لكن كان عندي نظر هنا مش قادر، تشوش الأمر شوية ومش شايف كويس، إذن عندي مندوحة أني أكف نفسي ويدي وأعتزل. فنشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي ذكرت لك صدره، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. في آخر الحديث قال: فعليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، وإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فالزم بيتك واعتزل كل هؤلاء أو تلك الفرق كلها، والزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. يعني إذن ده أصل من الأصول أيضا. كيف ينكر؟ لأن العلم في هذا الباب صار قليلا، فكان ينبغي أن يكون المرء ثاقب النظر، لأن كده احنا ممكن نختلف، يحصل تبقى الحدث وفوقه أحداث بسبب ما يقع بين الناس. فالعاصم من هذا بفضل الله عز وجل أن الإنسان يرجع دائما إلى هذا المنهج. ماذا صنع أسلافنا؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر ففعل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
تفضل في الشيخ. نعم. أنا معيش وحيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحيد بس في حديث أنا كنت سمعت وريت حيد بس يعني تصححولي بالنسبة يعني للفتن. يعني قال صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون بما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. يعني طبعا أنا بقول الحديث زي الشيخ لحضرتك يعني ردا على بعض الناس اللي بعض الشيوخ للأسف اللي تكلمت وقالت إن الثورة اللي حصلت في مصر ده خروج على الحاكم، فيريد حاجة تجاوبني أو يعني ترد على الموضوع ده. جزاك الله خيرا.
الله يبارك
فيك وبشكركم. شكرا.
جزاك الله خيرا. الله يبارك. هو أنا في الحقيقة قلت إن الصفحة دي إحنا عايزين نطويها. عايزين نطويها ليه؟ لأن هذه كانت ملابسات، كان في ملابسات. والصحيح من أقوال أهل العلم، الأظهر من أقوال أهل العلم، أن الخروج لا يكون باللسان، وإنما يكون الخروج بالسلاح. فإذا خرج المرء، طبعا ده في الحقيقة في عموم الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني العلماء يقولون إذا وجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجب على جماعة الأمر المعروف، الناس اللي يأمروا المعروف والنهي عن المنكر واحتاجوا في ذلك إلى سلاح فيجب عليهم حتى يزول هذا المنكر. لكن هذا كله له ضوابط. العلماء لم يختلفوا في هذه الأصول. بقى أنا عايز أقول للمستمعين إن العلماء كل من قال قولا في هذه المظاهرات وهذه الثورة كان له وجه، كان له وجه، سواء كان مرجوح راجح الوجه ده ينزل على الواقع ما ينزلش على الواقع ده، ولنا في ذلك سلف. عايزين نقول كده بقى إن لنا في ذلك سلف. لما بيقول نرجع إلى السلف، لما وقعت الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، كانت الناس إيه؟ جماعة يرون رأي علي، وجماعة يرون رأي معاوية رضي الله عنه، وجماعة كفوا أيديهم تماما. حتى شوف يا أخوانا الفتنة دي يقال فتن النظر البصر، يعني موه عليه. يعني أنا شايف مثلا الكوباية دي والألوان اللي فيها دي، اللون ده مثلا سماوي، أقول وده لون ده سماوي ولا ده لبني ولا ده أزرق، يقول لك فتن بصره، مش عارف ألاقي فلان جاي وده أحمد ولا محمود، ده فتن بصره. أصل الفتنة كده، إن الفتنة تموه على بصر الناس، فبيكون فيها قصة، عشان كده بيكون فيها شيء يغتفر، بيكون فيها شيء يغتفر لمن زل فيها. أكيد في ناس هتغلط في فتوى، في كلام، في كذا، لو أخطأ في فعل، لو أخطأ تقال عثرته. طبعا بنقول إن ده غلط، لكن يغتفر له ذلك. ليه؟ لأن هذه فيها لوسة للفتنة. فكل من قال كان له في ذلك نظر، لكن المسألة كانت مناط الإيقاع، إسقاط هذه الأحكام على الواقع. هو فعلا ده كان حق، كان خروج، ولا ده كان طلب بحق، ولا ده كان أمر معروف ونهي عن المنكر. كل إنسان بقى نظر نظرة، والنظرات اللي كانت آكد من هذه المآلات. لا، أنا عايز برضه أقول شيء، إن ده أمر جديد علينا. يعني إحنا عندنا إيه من الثورات القريبة؟ مثلا عندنا ثورة يوليو، 23 يوليو، دي كان انقلاب عسكري، كان الشعب ملوش دعوة، انما هذا كان الشعب داخل في الموضوع وكده، فالناس بقت خايفه. الان هنقول نتقدم لهذا الامر، ممكن يحصل حاجه اعظم، الناس بقى يحصل قتل ويحصل بشكل اكبر، نقول يا ريتنا. وممكن لا يحسم الأمر لنا في النهاية تلاقي الأمر انقلب علينا وتعلق المشانق يبقى عملنا مشكلة كبيرة، وممكن الأمر لو يبقى نسكت ولا مسكتش فكان نظر الناس. فأنا اللي بطلبه الآن من إخواني جميعا الذين يستمعون عايز نقول لهم حنانيكم، إنما نحن جميعا إخوة، حتى لو إن إنسان رأى رأيا واشتد فيه، يعني ما كان بيحصل من الصحابة يا إخواننا، يعني عبد الله بن عباس كان يرى المتعة، كان يرى التمتع اللي هو أن يتزوج المرء الرجل المرأة على يعني وقت معين في وقت معين بمهر معين، يقول لها هديك قد كذا لمدة أسبوع ولا حاجة وخلاص. طبعا الكلام ده رجع عنه عبد الله بن عباس وهذا أمر مطبق بين أهل السنة، لكن الشاهد أنه كان كده. خرج عبد الله بن الزبير وقف يوما وهو أمير المؤمنين فقال إن رجلا أعمى الله بصره، شوف الأسلوب ده من شدة ما وقع عليه من الأمر، أعمى الله بصره كما أعمى بصير كما أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره، يقول بنكاح كذا وكذا والله لئن أفتى به ليرين. فقام ابن عباس وقال يا ابن الزبير والله لو أفتين به، طب أنا حفتي به وريني هتعمل لي إيه بقى، قال والله لو فعلت لرجمتك بحجارة الكعبة، قال سأفعل، قال سترى يا ابن عباس. إذا من الممكن أن يحدث أن الإنسان يكون طبعا زي ما قلنا عبد الله بن عباس خلاص ما فيش متعة النكاح ده عشان إيه لا يعلق هذا بالأمر، النكاح ده نكاح حرام محرم باطل، لكن يعني زواج العقد على التأبيد وغيره، لكن عايزين نقول ان ممكن يحصل خلاف بين الناس، ممكن يحصل ان الانسان يتشبث بمثلا بقوله فاشتد قوله في هذه المسألة واحدة واحدة بقى، اذا هدأ ابصر، وفي الجملة نحن اخوة وعقد الاخوة اكبر من الفتن، عقد الاخوة اعظم مما بين الرجل وامرأته، يعني انت ما بينك وبين اخيك وما بين المرأة وبين أختها في الله عز وجل أعظم لا يحل مثل ما يحل ما بين الرجل وامرأته. الرجل ممكن يطلق مراته خلاص يبقى اللي بينه وبينك انتهى، الرجل ممكن ينتفي من ولده مثلا إذا كان يعني انتفاء صحيحا، يعني يقول إن ده مش ابني ولا يدعي هذه الدعوة مثلا، ممكن ينتفي من ولده، لكن لا تستطيع أن تتخلص مني كأخ لك، أن عقد الأخوة بين المؤمنين لا تستطيع إلا أن يخرج إنسان عن الإسلام نسأل الله العافية يرتد عن الإسلام، دي قضية. إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه ولاية محبة ونصرة وكذا، هذا واجب لا يتقطع، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني إن سماه أخا لك في قلب المحنة. أنا بتكلم الكلام دوت على أهل الصدق الذين أرادوا أن يقولوا الحق في هذه المسائل، لا أقول الذين يداهنون، دي مسألة تانية وده باب آخر، هو في الدقيق والجليل يداهن، يعني مش في المسألة الكبيرة دي ولا الصغيرة، هو في الدقيق والجليل يداهن وده طابور آخر ما لناش دعوة بيه، أنا بتكلم عن هؤلاء الصادقين اللي كان يريد وجه الله عز وجل بهذا، فهذا له وجهه سواء بقى ضعفته أنت أو ما ضعفتوش خلاص. ومن جملة فقه الفتن يا جماعة المهم إن احنا نقول المسألة دي، أنه إذا وقعت الواقعة، إذا وقع الحدث، يعني خلاص إذا كنا قاعدين على طاولة وبنتكلم بالناقش نطلع نروح التحرير ولا مطلعش، هنا ممكن كل إنسان يدلي بدلوي، لا والله أنا أرى كذا، لا والله أنا أرى كذا مثلا، فإذا ذهب أناس إلى هنا قطعوا إلى هناك قطعوا بالأمر، وأناس قعدوا قطعوا بالأمر، يترك كل لشيخه ولمذهبه. كانت السعاية بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، فلما وقعت الحرب انتهى خلاص بقى في الحرب كل في مكان، فهو كذلك وقعت الواقع يبقى كل إنسان بقى له شيخه. عشان كده كان الناس يعني أنا شخصيا كان لما حد بيحدثني في الموضوع ده مثلا قلنا أنا فعلت كذا مثلا أقول له من أفتاك ولا بدماغك، هو الخطر بقى موضوع أرأيته بدماغك، هو ده اللي خرق السفينة، حديث السفينة اللي بنحكي عنه. إنما حد أفتاك من أهل العلم المرضيين وتعلم وتطمئن للعلم وكذا وكذا، أو الله أفتاني، إذا كان الأمر كذلك نقول له خلاص أنت وفتواك أنت وشيخك، ما تسألش بقى تقعدش تلت وتعجل، انتهينا خلاص على ما أنت عليه، والآخر الذي أفتاه يبقى على ما هو عليه وانتهى. هذا ليس فيه عيب، لان زي ما قلت لك ان الصحابه اختلفوا انظارهم في هذه الفتن، انما العيب بقى ان احنا نقع مع بعض، العيب ان احنا نختلف. هذه هي الحالقة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أقول تحلق الرأس الشعر وإنما أقول تحلق الدين. هذا الخلاف هذا من آكد أسباب الهزيمة يا أخوانا، من آكد أسباب الهزيمة. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الكلام ده في غزوة أحد، في أول الغزوة قاتلنا المشركين لحد ما أجليناهم. الصحابة بيقولوا رأينا النساء يعدين يحسرن عن ملابسهن حتى رأينا الخلاخيل. المرأة شمرت الجلابية كده خدتها عليها وانطلقت تعدو. فالنساء دول في آخر الصف، يبقى احنا كده انتصرنا نصرة شكلها ايه؟ نصرة عظيمة جدا للغاية. طيب وبعدين صارت الكرة علينا، ايه أسباب ان رجعوا علينا بقى؟ الأسباب ايه؟ فصلها الله أربع أسباب هم آكد أكبر أسباب الهزائم. وإحنا أنا كان ليا درسها هنا منذ فترة بعنوان أصول الهزيمة، كانت سلسلة شرحت فيها الكلام ده باستفاضة أو يعني بشيء. حتى إذا فشلتم، كنتم منتصرين لحد ما وصلتم للمرحلة دي بقى، إيه هي حتى إذا فشلتم؟ الفشل هو الخوف، الإنسان يخاف ويرجع. وتنازعتم في الأمر، المنازعة والخلاف. وعصيتم، تركتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما أراكم ما تحبون ممكن ما يريد الدنيا، أهي دي الدنيا. من أراد الآخرة لا يضره خلاف من خالفه، لا يضره ذلك، لا يضره منصب، إن أنا أبنى الصح والله وإنت الغلط والله، لا أبدا. يقول الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا قط إلا ما نظرت أحدا قط على الغلبة، وما نظرت أحدا قط إلا وأردت وأحببت أن يظهر الله الحق على لساني، مش على لساني أنا مش عايز حاجة. كان الشافعي يقول: وددت لو أن الدنيا تعلم ما عندي من علم ولا أذكر أنني الشافعي. ولا يقول الشافعي ولا غيره، كلنا علماء نعلم، كل الناس يعلمون هذا العلم الذي عندي ولا يشار إليه بالبنان. هذا هو تجريد القصد. لما يقول خالد رضي الله عنه لأبي عبيدة لما يرسل عمر، مات أبو بكر وكان عمر، فعزل خالد من الإمرة العامة، كان هو أمير الجيوش كلها، فعزله وجعله أميرا عاديا واحد من الأمراء، والإمرة العامة أعطاها لأبي عبيدة بن الجراح. وصلت الورقة لأبي عبيدة، مكتوب عليها تاريخها، وصل الورقة لأبي عبيدة. وكانوا يفتحون الشام، كانوا واقفين على سدة الشام محاصرين للشام. طبعا نصف الشام كما هو معلوم فتح عنوة حرب، ونصفها فتح سلما. أول ما خالد رضي الله عنه فتح له النصف الأول، جري الناس وخبطوا على الناحية الثانية وقال لهم: خلاص سلمنا افتحوا لنا. ففتحوا لهم الأبواب ودخل أبو عبيدة من الجانب الآخر فصالحهم، فبقى النصف صلح والنصف حرب. بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أبو عبيدة قال لخالد: خذ والله في ورقة جاي لك من أمير المؤمنين. فقرأها خالد، وجد أن هذا مرسوم بعزله، وين الأمير؟ أبو عبيدة. بس الورقة دي جاية من كم يوم. فقال: يا أبا عبيدة، لما لم تخبرني مذ جاءك كتاب عمر؟ أول ما جالك ما قلتليش ليه؟ قال: قد رأيتك. شوفوا بقى يا أخوانا والله هذا الرقي في الأخوة اللي احنا عاوزين نوصله بقى. قال: قد رأيتك فرحا بنصرك وفتحك، لأن الشام كانت حصيرة جدا، ففتح الله عز وجل لخالد. رأيتك فرحا بنصرك، فما أحببت أن أكدر عليك هذا، وإنما نحن إخوة، وإنما أنا رجل لا يعمل للدنيا. أنا الدنيا مش في دماغي، أنا الأمير، أنا مش الأمير، مش هذه القضية. الموضوع أن المسألة نصرت وخلاص. عايزين الذي نردده اليوم، نقول: اللهم لك الحمد أن نزعت الملك، ففي نزع الملك حمد، شكر، هذه نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بيدك الخير يدلك على أن إتيان الملك خير، كما أن نزع الملك خير، وهو لا يشك فيه. اجتماع الناس على إمام أو على رئيس أو على أمير، أن تجتمع كلمتهم شيء من الخير، الحمد لله لم نتجرثم ولم نتفرق. وإذا طغى وبغى وأشاع الفساد وأقره، فقلعه الله عز وجل قلعة مباركة ونزع الملك منه، فهذه أيضا نعمة تحتاج إلى شكر. ليست هي بأقل من النعمة الأولى التي هي إتيان الملك. نريد اليوم أن ننشغل بشكر الله عز وجل على نعمائه، وأنه سير الأمور لأجلنا سبحانه وتعالى، أراد أن يريحنا بعد هذا العناء الطويل، فأراد أن يريحك. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه، إنما لسه لحد النهاردة عايزين نقول بقى أنت غلطان وأنت صح، وأنت إزاي تقول الكلمة دي وأنت خلاص انتهى. نقول للكل أسكت وانضوي على اعتقادك، أنت معتقد شيء خلاص أسكت بقى، ريحني خالص، تكلمش في الموضوع ده، ولا أنا خلاص وضع الأمر أوزاره، انتهينا. ننظر الآن إلى هذه العروس المجلية التي خرجت كبكر، كخريدة قصر من رحم عجوز شمطاء. إن مصر تحت هذه الحكومات كانت قد صارت عجوزا لا يدري المرء مظاهر جمالها، حتى جلاها الله عز وجل لنا فصارت كبكر خريدة خرجت إلينا الآن. فهل نظرنا إلى مواضع حسنها؟ فهل قدمناها وأعليناها؟ فهل أحببناها حبا شرعيا لمدح الله لها؟ هو ده اللي عايزين نشغل به، عايزين نصلي ونسجد. شوف إيه؟ الذين إن مكنناهم أقاموا الصلاة، أول ما مكنه الله عز وجل خر ساجدا. هو ده الأمر الذي ينبغي أن يحدث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة دخلها شكله إيه يا أخوان؟ ارجع كده لكتب السيرة والحديث والأثار، ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله له أم القرى، فتحها له بسطوة السيف، بسطوة الله، ما فيش سيوف. كان في حرب بسيطة في عوالي مكة اسمها، في منطقة اسمها الخندمة، خالد بن الوليد جمع الناس، العكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان كافرا يومها، وجمع الناس وقال أكر كر على المسلمين يمكن أكسب أعمل حاجة يعني، لأن طبعا عزيز علي مكة ازاي حصل أنها فتحت. فعلي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرد له سرية عليها خالد بن الوليد، كان لسه خالد مسلم بقى يعني أسلم حديثا، فجعله عليها ثم خرج فلاقاه فبدد جمعة فانهزم عكرمة رضي الله عنه. أما نحن نقول أنها فتحت بالسلاح، ما حصلش، فتحها له الله بسطوته، وصار نداؤه الندي الشفي العربي، وهو ينادي صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن، ومن كف يده فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غير هذا. طيب ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل بقى وقال لهم شفتوا أنا عملت إيه ودخلت عندكم وكيف صنعت ورأيكم إيه؟ لا أبدا، كان يوم العفو، كان يوم التراحم. شفت سعد بن عبادة لما وقف بجواره وقال اليوم يوم الملحمة، احنا هناخد طار النبي اللي خرجتوه وطردتوه وضيقتم عليه وعذبتموه وفعلتم به الافاعيل، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال له رسول الله لا لا، بل اليوم يوم المرحمة، رحمة، اليوم يوم المرحمة. ثم اخذ منه الراية، وعشان ما يزعلوش اداه لابنه عشان يبقى برضه ايه لقيس، عشان يبقى الامر عندك يعني. شوف كيف ساس رسول الله، شوف ازاي لما دخل عليهم وقال ما تظنون اني فاعل بكم، فاكرين بقى عملتوا فيا ايه؟ حتى ما قالهمش انتوا عملتوا فيا وما ذكرهمش، لا، دخل عليهم قال لهم تفكروا ممكن اعمل فيكم ايه دلوقتي، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. لا بأس، طب والعذاب والنكال انتهى، هيا نتفرغ لشكر ربنا. هو ده اللي شغل باله. عشان كده لما دخل بقى مكة عليه الصلاة والسلام، لما دخل حصل ايه؟ ما سأله سائل الا اعطاه، وما كلمه احد في باب رحمة الا وفاه، ما قال لا ابدا الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمي. لما دخلت عليه ام هاني وقد سترته فاطمة رضي الله عنها وهو يغتسل، شوف بقى هو ده بقى العمل مع الله الشكر، ده اسمه غسل الفتح، غسل الفتح كما قال الفقهاء، يغتسل عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم هانئ يا رسول الله زعم ابن أمي، اللي هو علي أخوها يعني، لكن بتقول كده عشان زعلنا منه شوي، زعم ابن أمي أنه قاتلا فلان ابن هبيرة وقد أجرته يا رسول الله، الرجل ده كان كافرا أنا قلت هو في جواري. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، خلاص ما حدش يجي ناحيته عشان خاطر أنت أجرتيه. ثم خرج فصلى 8 ركعات. بعض أهل العلم قال هذه ركعات الفتح بقى، 8 ركعات هو ده الذي نريد أن ننشغل به الآن. يا أخوانا لا تضيعوا علينا فرحتنا، لا تضيعوا علينا. أنا شخصيا أشعر أن الهواء قد صفي، أن الدنيا قد تبارحت علينا، حس أن في هموم نزعت من على صدر الإنسان، حس الإنسان بقى عنده نظرة مستقبلية. فبدلا من أن ننشغل بشكر الله عز وجل لا نريد أن ننشغل بهذا. تراحموا، تغافروا، واذكروا وشيجة الأخوة التي بيننا. الحرب كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما على قدم وساق، حرب ضروس شديدة. فأراد ملك الروم أن يصطاد في الماء العكر كما يقول، وده ما نخشاه من الروم في كل زمان، وهذا ما يقلق القلب والله منذ أيام حينما صرح هؤلاء الروم، روم اليوم، حينما صرحوا وقالوا ان احنا لازم يبقى في تدخل في ليبيا، نخشى من هذا. نريد ان نقول لاخواننا في ليبيا ما تقولش فين العالم وماذا يصنعون، لا، قم على امرك واستعن بالله عز وجل وسوف يغيثك الله عز وجل. ليه؟ لان احنا ممكن نقول هم فين، يجي يحتلك ويقعد ويقول لك انا استجاه اصلح. واحنا عندنا امثله، لما دخل العراق وقال لك عندك نظام فاسد وعايز اشيله لك بس دي خدمه والله، ودخل قعد. فلازم الامر ده ايضا يكون في حصافه. انظر الى جدك معاويه بقى رضي الله عنه، الحرب على قدم وساق بينه وبين علي رضي الله عنه. فأما ملك الروم قال قد ارسل اليه وقال قد علمنا ما جرى بينك وبين معاويه، فان شئت سيرت لك الكتائب، انا بعت لك جند عرمرم يساعدك، ايه رايك؟ فارسل اليه الحصيف معاويه، ملك كان مؤهلا لكل سؤدد. فأرسل إليه معاوية يقول من معاوية إلى كلب الروم، يا ابن الكافرة لو تقدمت مني خطوة كنت أنا وابن عمي عليك، كنت أنا وابن عمي عليك. انظر إلى وشيجة الأخوة من قطعت بينهم يعني. وطبعا أنا بقول الكلام دوت لمسألة الأخوة، مش بقول الكلام ده ان الاخوان اللي في ليبيا يقولوا ان انا والقذافي ابن عمنا، ما اقصدش دي. انا اقصد اقول هذه المساله في الاخوه، ان هذه النزاعات لها حد. لما يقوم عمار بن ياسر رضي الله عنه ويضرب الزبير على ظهره، الزبير كان بيحوش كما هو معلوم، ان في الصفين في الجمل اللي اضرم الامر لا الزبير ولا طلحه ولا عائشه رضي الله عنهم، انما اللي اضرم الامر الخوارج وسوء فهم الخطاب من بعض من كان مع علي رضي الله عنه. الشاهد ان كان الزبير واقف بظهره، فجاء عمار فضربه على ظهره كانه مش واخد باله هو مين ده يعني، فضربه ببطن حربته على ظهره. ده اسمه انضباط، الحرب دي مش حرب نموتك، ده امير المؤمنين يريد ان يرد هؤلاء ليرجعوا الى بيعته فيؤدبهم بس. فعشان كده كان اكثر الضرب في العين، وكان من جرى منهم لا يلاحق، ومن سقط منهم جريحا لا يزفف عليه، ومن أسر لا يأخذ سلبه ولا يأسر، إلى غير هذا، أدب في المعارك. فضربه ببطن حربته على ظهره ضربات، فالتفت إليه الزبير. شوفوا يا أخوانا، أنا عايزك بس تضرب هذا المثال، واحد خلانا وإحنا واقفين وجاء عند ظهري وضربني ضربات، ساعة ما التفت إليه هيبقى شعوري إيه؟ وإحنا في منتهى الرضا، أنا ما بقولش في حرب ولا في خناقة، إحنا في منتهى الرضا مع بعض بس بيهزر، هيكون قدر تغيظي عليه قد ايه يا ترى؟ فضربه ضربات، فالتفت اليه الزبير وقال اتقتلني يا ابا اليقظان؟ معقول يا ابو اليقظان انت هتقتلني يا عمار؟ معقول اتقتلني يا ابا اليقظان؟ فنظر اليه عمار وقال لا يا ابا عبد الله. احنا نريد هذا الذي اصله رسول الله بيننا. خرج رجل من بلدته يقصد اخا له في الله، فنصب الله له على مدرجته ملكا. تخيل ملك ينزل من السماء عشان خاطر المحبة اللي بينك وبين أخوك فقط. فجعل نصب الله له، جعل الله له على مدرجته يعني على قارعة الطريق ملكا في صورة بشر. فقال أين تريد؟ قال قرية كذا وكذا. رايح فين؟ قال له رايح القرية اللي جنبينا دي والله مسافر. قال وما تريد منها؟ قال أزور أخا لي في الله. تخيل العلاقة ان واحد خارج من بلده هيسافر عشان يزور اخوه بس. قال ازور اخا لي في الله. فقال له هل لك من نعمة عليه تربها؟ يعني في مصلحة بينك وبينه رايح له؟ ده مسافر يا راجل. فقال لا الا اني احبه في الله. فهنا اسفر الملك وقال ابشر فاني رسول من الله اليك يبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أن الله قد أحبك. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة في الله. وده أمر أنا أستفيد فيه لأني ما خرجتش عن الموضوع بتاع الحديث. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. مثل يعني منهج. صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. هذه الثلاثة التي كانت بينهم في تقسيم الأماكن تنبيك عن الأخوة. ذلة المؤمن لأخيه. تذمم المؤمن لأخيه. المؤمن. فهل زلنا في هذه أيضا هذه بصيرة في الفتنة. الأخوة. لا ينبغي لنا أن نختلف. فجعل الله عز وجل له ملك ينزل عشان خاطر يحب أخا له في الله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقدم يحبهم عشان إيه؟ يوريك إن قدره عالي خالص. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذه بتلك. قال قتادة ترى المؤمن للمؤمن كالأم على ولدها رحمة له. تلاقي الواحد فينا يحب أخاه يرحمه كما ترحم الأم ولدها. وهو على الكافر كالليث الضروس كالليث على فريسته. لو إنك أنت رفعت أنفك على أخيك واستعززت عليه ونفرته وإحنا الأحداث شاهدة بهذا. كانت الموالاة للكفار على قدم وساق والسعاية في إرضائهم ومصادقتهم وفي النهاية ما لقناش حد خالص. كل نفض يده وأسلموهم. فهذا هو الأمر. أن يكون الإنسان منا يذل لأخيه. فده معلم من المعالم في الفتن. أرجو أن الناس تطوي الصفحة دي. لحد يقول ونرجو أيضا من مشايخنا وعلمائنا نقر لهم بالفضل وكلهم على العينين والرأس. ونرى انهم جميعا يريدون الحق لكن نريد خلاص انتهى الامر. يعني تقول ان هم يعني انت بتحسد باثر رجعي. هذا الرجل كان خروج على الحكام وانت خلاص يا اخي اتوب الى الله وارجع. والاخر الذي يقول كان ينبغي عليك ان تخرج وما خرجتش وقعدت في بيتك يبقى انت برضو اثم. خلاص اتوب الى الله وارجع وانتهى. يعني نريد الان ان يلتحم صفنا فاننا نستقبل بلدا يبابا. الجماعه دول تركوها على البلاطه كما ترون. نريد اعمارها إعمار نفوسنا بالإيمان والديانة وبث هذا الدين بين الناس وإعمار هذا البلد. نريد أن تقوم مصر ومصر وترتد أودها وتسترد أودها وقوتها. بلد رائدة أم كما لعلي أذكر لك إن شاء الله من الأدلة في اللقاء القادم ما تعجب له من قدر هذا البلد. والفائدة الأخيرة لأن الوقت قليل في هذا الحديث. يبقى عندنا منهج أخوة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة لازم ترجع إليهم وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ومع ذلك ينبغي أن تؤطد علاقة الأخوة بينك وبين أخيك التي تقوم على التغافر والتعافي. نحن يعفو أحدنا عن أخيه والإغضاء وعدم الاستقصاء. مش لازم أخذ حقي كله منك لازم أسيب لك حاجة وإنت كذلك على النحو الآخر ونترك هذا الأمر منا. الشيء الأخير فقالوا لو أننا خرقنا فكان الذين في السفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين في الأعلى. وهذا معلم آخر الالتصاق بعلمائنا. لا نريد الآن أن نشق صفوف علمائنا لحساب أهوائنا. نطالب علماءنا أن يلتئموا فيكونوا كصف واحد. نحن أحوج الناس إليهم الآن وإلى خبرتهم وبصيرتهم ونظرهم. وعلى النحو الآخر نطالب إخواننا أن لا يسعوا بين الناس بالفتن. كل شوية تجيب الاستوانة وشوف الشيخ قال ايه والتاني شوف تسجل ايه. انتهى. اسمع واسكت. يعني حتى لو ان حتى شذ يا اخي الشيخ واننا ومشايخنا على رؤوسنا، لكن بقول حتى لو فرض شذ في كلمه الكلمه مش اللي هي خلاص كانك ما سمعتش. هذا الالتئام الصف. قال رجل للاعمش كنت اتي اليك انا واخي فلما اشتددت على اخي تركك. فقال هو احمق، ايترك الخير لاجل سوء ادبي؟ عشان انا بشد عليه شويه ولا بقول له كلمتين يسيب الخير؟ لا تتركوا الخير، وعلماؤنا بشر يا أخي، يعني إحنا لا نقدس أحدا، لكن نحتاج اليوم إلى مجموعهم، مش عايزين أفراد، نحتاج إلى مجموعهم جميعا. فلا زالت السفينة قائمة طالما يمر الذين في السفل على الذين في الأعلى. في الدقيق والجليل بنسأل وماذا يقولون لنا؟ فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. هو دي بداية العطب يا أخوانا. أول ما نقول أرأيت، أنا شايف، أنا معايا دليل. الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من هذا. فإنما هو علم وصبر طرق العلم وأدلته، وعلى النحو الآخر خبرة، في خبرات. تلاقي الإمام الترمذي يروي حديث يقول وهذا حديث حسن وليس عليه عمل أهل العلم. هو الترمذي بيقرأ حديث النبي ولا إيه؟ لا، بس أنا رأيت العلماء لا يعملون به، فلعله أن يكون منسوخ، لعله أن يكون فيه علة لا أعرفها، لعله العلماء لهم قدر عظيم جدا. نرجع إليهم. السفينة فضلت ماشية لحد أول ما بدأنا نقول أرأيت، ونبدأ نتفقه إحنا من نفسنا بقى، خرقنا في نصيبنا خرق. والموضوع ده يدلك على أن النظر ينبغي في الفتن، في الأحداث، النظر بعموم في أي وقت، لا سيما في الأحداث الشديدة، أن تكون نظرة شمولية. الجماعة اللي بيخرموا السفينة دول قالوا إيه؟ قالوا عايزين شوية مية نشرب عشان ما نعديش على الجماعة اللي فوق. بص نظروا لحد فين بس، فانا والله هخرم لي خرم في الحته دي مش مشكله، اعمل ثقب كده واعبي منه الميه وخلاص. الوقت انتهى ولا طيب؟ فده نظره، شوف نظره لحد فين. شوف يا اخوانا، انا عايز اقول شيء، وان كانت فوائد هذا الحديث جمع يعني نحتاج فيها الوقت، لكن عايز اقول شيء اخير. لا تقوم هذه الدعوه على من يحبها فقط، عنده ولاء لها وان كان هذا مطلوب، وإنما تقوم هذه الدعوة على من أحب وكان حريصا على نجاتها. فربما أحب المرء شيئا فأهلكه بيده لأنه لم يرشد حبه. مش بيقول ومن الحب ما قتل؟ أو ده كذلك. عندي آية عايز أتلوها، اختيار أم موسى لأخت موسى، ونص القرآن على هذا. آية عجيبة في سورة التمكين، سورة القصص. فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. تخيل القرآن بيقول أخته، ما قالش قالت لابنتها، مع أن أخت موسى تبقى بنتها يعني. ودي عملية انتحارية، هتروح تدور عليه ويمكن وقع في حيتبحوه. إما يختار لها رجل ولا امرأة؟ لا، اختارت هذه المرأة. ليه؟ لأنها تحب موسى للغاية، وهي حريصة على نجاته للغاية، متفهمة لما ينبغي أن يحدث، فهمة ما ينبغي أن يحدث. بنو إسرائيل ينتظرون غلاما يكبر فيهدم ملك فرعون. إذا مش هنفرط في الغلمان في الصغار، لا سيما وقد بدت أمارات النجابة وأنوار النبوة على موسى عليه السلام. فلفت ده نظر أخته. شوف بقى، ما كانتش محبة فقط وإنما كانت حريصة. أمها أمرتها بإيه؟ قالت لها قصي. يعني إيه قصي؟ يعني سبعي أثره، دورنا عليه راح فين بعد ما حطناه في التابوت ومشيوا. شوف القرآن بيقول ايه بقى؟ وقالت لأخته قصيه. بص، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. مش انا فقصته وبعدين خلاص عرفت الموضوع، لا ابدا، عملت ده كله من عندها بقى. كانت حصيفة، نظرت اليه فبصرت. يعني ايه؟ يعني ابصرت، ابصر الشيء اي دقق فيه وعلمه. بصرت نظرت نظرة ثاقبة جدا كنظرة الصقر، ومن بعيد خالص عن جنب، كما قال الله عز وجل والجاري ذي القربة والجار الجنب. الجار الجنب يعني ايه؟ اللي بعيد، مش اللي جنب يعني، لا، الجار الجنب اللي بعيد. فنظرت اليه من بعيد، وقفت بعيد خالص لما شافته، وفضلت تبص عليه من بعيد كده بنظر حاد جدا لا يغيب عنها. انا عايزك تديني مشاعرك وهي بتحبه جدا للدرجة دي وشايفاه قدامها، وما عملتش اي حركة هوجاء، لا جريت خطفته ولا صوتت ولا، لان هيذبحوه. فكانت حريصة عليه، ما تركتش بقى العنان لإيه؟ لحبها، بص عليه من بعيد وقلبها يتفطر فيه بلابل على أخيها وحبها موسى عليه السلام، ومع ذلك صبرت، سكتت، صمتت، صبرت، هدأت. ده ما نحتاجه. فضلت بصاله سكتة. لما جت المراضع، لأن فرعون ما رضيش يرضع موسى من حد، فقال لها هاتوا المرضعات، فجابوا المراضع والنساء معاهم بقى عيالهم، واللي جاية مش معاها عيلها. فلما كسر الأمر وبقى فيه هيصة، دخلت هنا الوقت المناسب. هل الوقت ده هو المناسب ان افضل احاسبك بقى باصعب رجعي؟ انت رحت ليه وانت ما رحتش ليه؟ مش ممكن. الوقت المناسب. فدخلت عليهم وقالت كلاما منضبطا جدا، عشان تعرف ان الكلام في الاحداث لازم تبقى ماسك لسانك، مش كل اللي يجي على لسانك تقوله، مش كل اللي تتصوره تقوله، لازم تبقى ملم بالاحداث. يعني مثلا حينما يتحدث عن الماده الثانيه يقول لك لا والله ده الماده الثانيه ديت مش موضوع، ده الناس مقرينها وما فيهاش حاجه خالص ومحدش بيقرب ناحيتها. ازاي الكلام ده؟ ده في مطالبات بانها تلغى. وانا سمعت الاستاذ الدكتور عمرو حمزاوي بنفسه ومعه قياده من القيادات بيقول ان هذا في المرحله الاولى لا نطالب به، المرحله الف، المرحله ب هنصوغ القانون كله ونطالب بهذا بالغاء الماده الثانيه. ليه؟ قال لي ده بنفس الماده الدوله المدنيه. سمعته في حق على قناه البي بي سي اول امبارح، يعني ليله الاربعاء، ده كان موجود. يعني ده كلام مطروح. ازاي نقول ان دي بروباجندا والناس بيتكلموا كلام مش مع... لا ابدا، ده كلام واقعي موجود، مش افتعال ولا حاجه. افتعال ليه؟ ده كلام موجود وواقعي، وهذا امر ينبغي ان نحرص عليه. طب ما كانش بيتنفذ يا عم، يمكن تتنفذ دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. يعني هذا امر محتاج لان المساله تبقى فيها لين. دخلت في التوقيت المناسب وقالت كلام منضبط بقى. قالت ايه؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ شوف الفوائد هنا بقى. هل أدلكم، العلماء يقولون الطلب بالاستفهام يلطف النفوس. يعني مثلا أنا لو قاعد معايا واحد دلوقتي وبعدين جنبي كوباية المية دي، فقلت له إيه أنا هشرب ورحت شارب مثلا، هذا السؤال لطيف ألطف ولا الألطف منه أن أقول له ممكن أشرب لو سمحت؟ ممكن أشرب؟ هل أشرب؟ يقول لي أتفضل. الألطف منه إيه؟ إحنا بنتكلم فرعون، لما غلطت معاه هيبح موسى، فعايزين حرص بقى هو. مش هوج ومش مشكلة، لا مفيش حاجة، مش مشكلة، ده 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 ده, ده مستقبل دعوة. فعمل إيه؟ قالت هل أدلكم، يعني ممكن أدلكم على حد لو عاوزين، يعني مش عاوزين. وهذا أيضا فيه شيء من الإيه؟ إن أنا بره، يعني مش عايز أبين لك إن أنا بحبه ولا أخته ولا ما أظهرش أي شيء من مشاعرها. هل أدلكم، وكذلك في قولها أدلكم برضو إيه؟ عايزين مش عايزين خلاص، الاستغناء على أهل بيت، الاستغناء برضو، حد نعرفه كده من عندنا، إيه رأيكم؟ يكفلونه لكم. شوفوا يا أخوانا، الكفالة إنك تاخد الطفل عندك البيت، وهذه الكفالة بهذه الصورة كان علية القوم هم الذين يفعلونها، إن المرأة الثرية تبعت ابنها ما تروحش معاه، تبعت ابنها يروح لل يرضع وهي قاعدة في بيتها، كما صنعت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله، بعتته لبني ساعدة وهي قاعدة في بيتها. فكأن أخت موسى عايزة تقول لهم إيه؟ عايزة تقول لهم أنتوا لكم فضل وأنتم من علية القوم وأصحاب قرار يعني وهيئة وكذا، فإن شئتم أكفله عندكم شيء من المدح وتبجحهم لأنفسهم. شوف الأسلوب ده، يكفلونه لكم. وبعدين قالت ايه؟ وهم له ناصحون. طيب ما انا اذا خدت الرضيع الى البيت واكفله خلاص، يبقى بتقول ناصحون ليه؟ قالك لا، اصل النصيحة غير الكفالة. الكفالة ناخد احطه بين اربع جدران عندي في بيتي، اظله من الشمس والهواء والمطر، وبعدين ارضعه، ترضعه وبس. ممكن بقى الولد ياخد حاجته على نفسه، ما حدش يشطفه، ممكن يبقى عايز يتحمى ما حدش يحميه، ما حدش يهتم بيه. انما هي عايزه تقول لا، ده احنا هنهتم بيه من قضيه الرضاعه، ومش بس كده، لا ده احنا هندقق جدا. يقول لك ايه؟ يقول لك نصح الرجل العسل، يعني خلصه من جميع شوائبه، يطلع التراب على جنبه ويطلع العسل صافي. نصح المرء الثوب، يعني خافه، جلابيه مقطوعه خيطها. فكذلك عايزه تقول ان احنا هنهتم بموسى للغايه، هنهتم به للغايه، مش فقط في إرضاعي، لا ده احنا هناخد بالنا منه ونغيره ونشطفه ونحميه وننظفه، يعني هيبقى وتحت عيوننا وحد هيبقى قاعد جنبه باستمرار عشان تطمئنهم ان هم سيفعلون هذا. تخيل الكلام المنضبط، نريد ضبط اللسان لا سيما في الأحداث. وقد قال بعض السلف رب كلام يقطر منه الدم. هذا ما عنا لي يعني في هذا الأثر، وإن كان يحتمل إلى كلام كثير لكن لعله أن يكون معالجا لما نحن فيه الآن من أحداث. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى بلادنا وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وأن يغيثهم بغوثه وأن يعيذهم بمعازته، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا